برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نتناوب على تقديمها لكم. أنا شيماء ثامر.
وأنا محمد جمعة. نستهلها بالعناوين:
القوات الروسية تحرر سوليدار، وواشنطن تعمل على تحييد مجموعة فاغنر.
علاقة متينة بين روسيا والحشد الشعبي في العراق، فهل هناك تطابق استراتيجي بين الجانبين؟
السعودية ومصر ترفضان التدخل العسكري في سوريا وتطالبان بمغادرة جميع المرتزقة من ليبيا.
تقييم فعالية سو 57 في العملية العسكرية الخاصة.
تحية طيبة لكم أينما تكونون، وإلى التفاصيل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه اكتمل تحرير مدينة سوليدار غرب دونيتسك، والتي لها أهمية كبيرة لتطوير هجوم القوات الروسية الناجح في المنطقة. وقالت وزارة الدفاع في تقريرها اليومي إن فرض السيطرة على سوليدار يجعل من الممكن قطع طرق الإمداد للقوات الأوكرانية في مدينة بخموت الواقعة في الجنوب الغربي منها، ومن ثم محاصرة القوات الأوكرانية المتبقية في أرتيوموفسك.
أشارت الدفاع الروسية إلى أداء وحدات القوات المحمولة جواً التي قامت بمناورة سرية وشنت دون توقف هجوماً ناجحاً على المواقع الأوكرانية، لتتمكن بذلك من السيطرة على المرتفعات المهيمنة وإغلاق المدينة من الجانبين الشمالي والجنوبي. ذكرت أيضاً الدفاع الروسية أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية وحدها تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة سوليدار 700 فرد و300 قطعة سلاح، مضيفة أن القوات الجوية الروسية دمرت أثناء عملية تحرير سوليدار 3 طائرات حربية ومروحية للعدو.
وبعيداً عن الميدان إلى القلق الأمريكي، أكد ديريك شوليه مستشار الخارجية الأمريكية أن أنشطة شركة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية تثير قلق واشنطن، وأن السلطات الأمريكية تعمل على تحييد أنشطتها. وقال شوليه الذي يقوم بزيارة إلى صربيا خلال مؤتمر صحفي في بلغراد: نعلم أن هذه المجموعة تقوم بتجنيد عناصر في صربيا وأماكن أخرى في العالم، ونحن قلقون بشأن ذلك، ولهذا السبب نعمل مع الحكومة في بلغراد وكذلك في جميع أنحاء العالم من أجل تحييد أنشطتهم، ذلك حسب ما نقلت وسائل إعلام صربية.
تأتي تصريحات شوليه تزامناً مع نجاحات القوات الروسية في عملية تحرير مدينة سوليدار بدنباس التي تشارك فيها مجموعة فاغنر. في وقت سابق ذكرت صحيفة بوليتيكو أن السلطات الأمريكية قلقة إزاء توسع عمليات مجموعة فاغنر في أوروبا وأفريقيا، وتخطط لاتخاذ إجراءات جديدة ضدها. أضافت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة فاغنر إلى قائمتها السوداء عام 2017. في ديسمبر الماضي فرضت واشنطن عقوبات جديدة على فاغنر لمنع وصولها إلى عدد من الوسائل التقنية والمكونات العسكرية.
للحديث أكثر ينضم معنا عبر الهاتف من سوريا الخبير العسكري الدكتور فراس شبول. مرحبا بكم دكتور بشؤون عسكرية، وأشكرك على قبول الدعوة.
تحياتي لك وتحياتي للإخوة المستمعين.
بداية دكتور، منطقة سوليدار اليوم محررة، كيف تقرأ هذا الحدث عسكريا، وكيف سيغير ذلك المسار الميداني للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؟
نعم، عندما ندخل في خضم العملية العسكرية في أوكرانيا نجد بأن تنقل القوات الروسية في تلك المنطقة هو للحفاظ على الشريط الأمني الذي تم تحريره من القوات الروسية المحازية لجزيرة القرم على البحر المتوسط، على البحر الأسود عفوا. لذلك تأتي انتقال القوات الروسية من منطقة إلى منطقة حسب الأهمية والتكتيك العسكري للقوات الروسية في تلك المنطقة. فتجد القوات الروسية بأن هناك مناطق استراتيجية يعني ليس لها هذا البعد الكبير في أهميتها، ولكن هي نقطة مرور أو نقطة عبور أو نقطة تمركز للقوات الروسية يمكن أن تساعد في الانتقال إلى منطقة أخرى. لذلك وجدنا في تحرير سوليدار هذه المنطقة التي تقع في إقليم دونباس هي منطقة ذات أهمية، هي منطقة تتمتع بأهمية متنوعة الاحتياجات، وهي منطقة في الأهمية العسكرية، نجد بأن هذه النقطة هي في سوليدار رغم صغرها ورغم حجم سكانها القليل، نجد بأنها عند من الأهمية العسكرية لها بأنها تقوم على قطع إمداد قوات أوكرانيا في تلك المنطقة من أوروبا لاحتوائها على تلال مرتفعة. هذه التلال هي مطلعة على طرق الإمداد التي تقوم بها أوروبا الغربية بإمداد الأسلحة إلى قوات أوكرانيا في تلك المنطقة، وهي مكسب أيضا من الناحية العسكرية، هي مكسب أمان لإقليم دونباس، وتعزز قوات روسيا في تلك المنطقة وقربها من منطقة ذات أهمية أكبر منها هي بخموت الواقع في محاذاة سوليدار. من أهمية ننتقل من الأهمية العسكرية إلى الأهمية الجغرافية. الأهمية الجغرافية لها أهمية أنها تقع في وسط منطقة دونباس، يعني هي نقطة استراتيجية في الإقليم الذي لم يكتمل تحريره من القوات الروسية، إذن هي ذات أهمية جغرافية مهمة أيضا للقوات الروسية، بالإضافة إلى الأهمية المستقبلية، أهمية استراتيجية كما ذكرت فيها تلال مرتفعة لمراقبة نقاط الإمداد، وهي ليست بهذه الأهمية الفائقة جدا، ولكن هي عقدة وصل ونقطة وسيطة للقوات الروسية في تلك المنطقة. ومن الناحية الاستراتيجية نعلم بأنها تحتوي على أنفاق كثيرة، يعني أنفاق تمتد إلى حوالي 200 كيلومتر، هذه الأنفاق يمكن أن تحتوي على قوات وعلى آليات عسكرية يمكن الاستفادة منها من القوات الروسية التي كانت تسيطر عليها قوات أوكرانية.
طيب دكتور فراس،
هناك نعم.
عفوا المقاطعة، يعني اليوم الإمدادات الغربية بكل الأحوال مستمرة وتتعزز مع تقدم الجيش الروسي وانتصاراته، برأيكم دكتور هل ستصمد الدول الغربية بدعمها أمام هذه الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها؟
نعم، نحن هنا نتكلم عن آراء دول كبرى، ما دامت الولايات المتحدة سعيدة بهذه المعارك التي تقام في تلك المنطقة، هذه السعادة أعتقد بأنها هي سعادة آنية، يعني الولايات المتحدة هي ذات فرح آني أنا أعتقد في إشعال فتيل هذه الحرب وأشغال الدول الغربية في أوروبا في أتون هذه الحرب، ولكن نحن نتحدث عن أمن قومي روسي، ونتحدث عن استراتيجية روسية، ونتحدث عن معركة قد يعني هي على أبواب قلب هذا النظام العالمي بأسره. لذلك الإمدادات قولا واحدا ستستمر بدعم من الولايات المتحدة، وكما وجدنا بأنها تضغط على إيطاليا في تقديم إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا، ولها مصلحة في هذه الحرب في إشعالها وإشغال الاتحاد الروسي في معارك مع أوروبا الغربية، خصوصا بأنها تسيطر على العقلية الرئاسية في أوروبا الغربية لمعظم زعماء أوروبا الغربية لما لهم من مصالح سياسية مع الولايات المتحدة، رغم تضرر الاقتصاد الغربي الأوروبي من هذه الحرب، هو المتضرر الأكبر كما ذكرنا سابقا، ورغم كل ما يحدث. لذلك نجد بأن الإمدادات قولا واحدا لن تتوقف حتى إعلان النصر النهائي للاتحاد الروسي في تلك المنطقة.
طيب دكتور، ربطا مع حديث حضرتك والسعادة والنشوة والفرحة المؤقتة الأمريكية، نتحدث اليوم عن قلق أمريكي، يعني واشنطن تقلق من مجموعة فاغنر، هي تحاول اليوم العمل على تحييد هذه المجموعة من خلال عقوبات، من خلال إدراجها بقائمة منتهكي الحريات الدينية. طيب لماذا الآن هذا القلق الأمريكي ومع الانتصارات التي تحرزها القوات الروسية؟ كيف تقرأ هذا القلق الأمريكي من هذه المجموعة؟
أقول لك بكل وضوح بأن الفرح المؤقت الأمريكي ينتابه شعور بالألم في تقدم القوات الروسية في تلك المنطقة، لذلك القلق الأمريكي منطلق من محاولة إشغال وإشعال كل الفتن المتواجدة لإخراج روسيا وإشغالها في تلك الحرب وعدم انتهاء هذه الحرب في تلك ووضع أوزارها في تلك المنطقة. لذلك الولايات المتحدة تشعر بالغضب الداخلي الشديد، رغم سعادتها المؤقتة تشعر بالغضب الداخلي الشديد من تقدم القوات الروسية في تلك المنطقة، وهذا الأمر لا يمكن يعني الاستغناء عنه، فالولايات المتحدة ستجعل بكل ثقلها العسكري والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي في في محاولة زج الاتحاد الروسي في أطول فترة ممكنة في هذه الحرب. طبعا نحن نعلم بأن استنزاف الحروب يعني الفترة الطويلة في الحروب تؤدي إلى وضع اقتصادي، حتى لو كانت روسيا متمكنة من هذا الوضع الاقتصادي ويؤثر بعض الشيء عليها، ولكن الأثر الأكبر هو على أوروبا الغربية وعلى عملاء الولايات المتحدة في تلك المنطقة. لذلك الولايات المتحدة لن تدخر أي جهد في إشعال فتيل هذه الحرب وإمدادات هي يعني نحن نجد بأن الولايات المتحدة لا تخسر شيء، لا قوات بشرية ولا حتى قدرات اقتصادية في هذه المعارك المتواجدة. لذلك لها المصلحة الكبرى في إطالة أمد هذه الحرب لإشغال الاتحاد الروسي وعدم التفاته إلى العالم بأسره وقلب هذه القطبية الأحادية التي تتحكم بها الولايات المتحدة.
الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، دائما معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، كل الشكر والاحترام لكم.
الشكر لكم والشكر لرحابة صدر الأخوة المستمعين.
وإلى الملف العراقي الروسي. تطور في العلاقات بين الحشد الشعبي وروسيا، هذا التطور الذي برز مؤخراً وبشكل ملحوظ عكس الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الجانبين، ويلاحظ المراقبون تقارب في وجهات النظر حيال العديد من القضايا الدولية، بدءاً بالوضع في سوريا ووصولاً إلى الأزمة الأوكرانية.
طبعا يرى مراقبون أن روسيا تحاول عن طريق الحشد الشعبي الوصول إلى الشارع العراقي وتدعيم موقفها سواء في العراق وسوريا، بينما يرى آخرون أن موسكو بدأت ببناء علاقاتها مع فصائل الحشد الشعبي عبر غرفة التنسيق الربعية التي ضمت روسيا وإيران والعراق وسوريا.
ليبقى السؤال، كيف ستنعكس العلاقة على المشهد الأمني العراقي؟ وهل آن الأوان لوضع حد للولايات المتحدة والتي لم تجلب للعراق سوى الويلات والحروب؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا من إقليم كردستان الخبير بالشأن العراقي ومستشار مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية الأستاذ علي البيدر. مرحبا بكم أستاذ علي معنا بشؤون عسكرية. وبداية، كيف تنظر إلى التقارب بين موسكو وفصائل الحشد الشعبي كمراقب للمشهد العراقي؟
أهلا وسهلا بكم وبمستمعيكم الكرام وبمشاهديكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حقيقة هذا التعاون أو التقارب بين الجماعات المسلحة في العراق والجانب الروسي أو حتى في مجال التعاون المؤسساتي ما بين الحشد الشعبي روسيا كدولة هو نتيجة طبيعية وقد تكون حتمية لتقارب المصالح والمشتركات والأهداف وحتى الرؤى و طريقة إدارة المشهد في كل منطقة. هنالك يعني عوامل مشتركة كثيرة، مثلا الجانب الإيراني هو يعد همزة وصل بين الجانب الروسي وتلك الجماعات أو حتى المؤسسات، هذا واضح لا يمكن إخفاءه. ثم أنه تلك الأطراف العراقية تدرك تماما أن ضعف الجانب الروسي يدل على ضعفها، وقوته ممكن أن يساهم في تعزيز قوتها ومكانها. ثم أنه القضية الأخرى، هنالك ربما خصم أو حتى يكون عدو أو يعني طرف مزعج للجانب الروسي وتلك الأطراف العراقية، وهو الوجود الأمريكي في المنطقة. يعني هذا الأمر ربما عزز هذه العلاقة وجعلها أكثر تماسكا وجعل الطرفين أكثر قوة وتقارب، ربما حتى في مجال المزاج أو التسليح أو التخطيط أو التدريب نجدهم يعني يتفقون على رؤية واحدة على طريقة إدارة المشهد الأمني في المنطقة.
طيب أستاذ علي، اليوم بشكل علني أو غير علني البعض يرى أن الحشد الشعبي هو مدعوم من إيران، هل هذا التقارب بين موسكو والحشد الشعبي هو بتزكية من طهران أم أن لا علاقة لإيران بذلك؟
يعني ممكن أن تكون إيران همزة وصل بين الحشد والجانب الروسي. لكن الموضوع لا يتوقف على هذا الأمر، الموضوع يتوقف على التقاء المصالح والأهداف المشتركة بين الجانبين. يعني كلاهما يدرك أن أي خلل في موازين القوى لدى أي طرف ربما سوف يضعف دور ونفوذ الآخر. حتى لو كانت إيران غير موجودة في المشهد، أهداف ويعني أيديولوجية بعض القيادات في هذه المؤسسة قد يدفع إلى التقرب من الجانب الروسي أو الاقتراب من المحور الشرقي إلى حد كبير، وهذه النقطة قد يعني تعزز حجم العلاقات، تعزز التقارب أكثر بين الطرفين على كافة المستويات والصعد، بما يخدم أهدافهما وبما يحقق لهما الكثير من النجاحات خلال المراحل المقبلة.
السؤال أستاذ علي الذي يطرح نفسه اليوم، موسكو لطالما حاولت كثيرا أن تكون بالمشهد العراقي حاضرة، هل سيكون هذا التقارب هو بداية لدخول روسيا بالمشهد العراقي بشكل أكبر، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية يراها الكثير من العراقيين أنها لم تجلب سوى الدمار والحروب؟
بالطبع أنه هنالك حالة من النقمة الشعبية والسياسية على الوجود الأمريكي في العراق أو النفوذ أو الدور الأمريكي في البلاد بشكل عام. العلاقات العراقية الروسية ليست حديثة عهد، وهنالك يعني حالة من نستطيع أن نسميها من التوأمة حصلت في فترات سابقة أبان وجود الاتحاد السوفيتي وبقيت حتى في جانب الروسي، يعني وصلت إلى مستويات أن تكون درجة التقارب بين العراق وأي دولة خارج المحيط الأقليمي والعربي هي الأكبر في هذه النقطة. ومن هنا يمكن أن نؤكد أن إعادة تشكيل العلاقات بما يتلائم مع مصلحة البلدين السياسية والاقتصادية وكذلك الثقافية وغيرها ممكن أن يكون بشكل أسرع، خصوصا أنه اليوم أطراف عراقية كثيرة سياسية وشعبية لم تعد تثق بالجانب الأمريكي، يعني ورأت أنه الجانب الأمريكي يستخدم تلك الأطراف كورقة، وعندما يتم الانتهاء من المصلحة الأمريكية يتم يعني التجاهل وعدم التعامل معها بالشكل المطلوب، في حين أن الجانب الروسي يتعامل بطريقة الحلفاء ويتعامل ب يعني ما يمكن أن نسميه بالمصير المشترك. يعني لاحظنا أن الجانب السوري يعني أو التجربة الروسية في سوريا كيف جعلت النظام يصمد لأطول مدة ممكنة وساهمت في ثباته في المشهد. يعني من هذا المنطلق لا يمكن أن تكون التجارب الروسية سلبية لدى بعض الأطراف السياسية، لدى بعض الجهات الحزبية والتيارات في المنطقة ومنها العراق، في حين أنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تتعامل مثلا مع تجربة أفغانستان، يعني تتعامل بالطريقة التي كان يفترض أن تتعامل معها على المستوى الأخلاقي على أقل تقدير. هي يعني سلمت المشهد الأفغاني لحركات متطرفة، والآن تستخدم أبشع الطرق والوسائل في التعامل مع هذا الشعب الذي دفع ثمن السلوك الأمريكي داخل دولته. نفس القضية يعني ممكن إسقاطها على التجربة العراقية. الجانب الأمريكي اليوم يعني النفوذ الأمريكي في العراق يستخدم بعض الأطراف لتمرير قضايا وتفاصيل معينة وأهداف ضيقة، في حين سوف ينسحب من المشهد بعد أن تحتاج تلك الأطراف لخدماته أو مساعدته الشارع العراقي بشكل عام فقد الثقة بالجانب الأمريكي. وهنا يعني ممكن أن نلقي باللائمة على دول كروسيا، دولة كبيرة ولديها تأثير، عليها أن لا تنكفئ وأن تترك المشهد للأطراف الغربية، عليها أن تتواجد في الساحة العراقية وتعيد تشكيل تواجدها على المستويات الثقافية والشعبية بأي شكل من الأشكال. كوننا اليوم بحاجة إلى وجود مثل هكذا دولة، وعلينا أن نتعامل مع هذه الدولة على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والأهداف التي تجمعنا. حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعامل مع هذا الجانب، هي تعمل على تحقيق مصلحتها لا أكثر، ومن ثم ربما تغادر المشهد أو تترك حلفائها معرضين لأي خطر من الأخطار. في العراق لدينا مثلا تجربة الصحوة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يعني في فترة من الفترات تركتهم عرضة للتصفية من قبل الجماعات الإرهابية. فالكثير من التجارب تؤكد أن روسيا تقف إلى جانب حلفائها الاستراتيجيين، سواء على مستوى الأنظمة أو حتى التيارات السياسية وحتى بالنسبة لي.
الخبير بالشأن العراقي مستشار مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية الأستاذ علي البيدر، دائما معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
وإلى مصر والسعودية. أكدت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية رفضهما أي تهديدات بعمليات عسكرية تمس الأراضي السورية وتروع الشعب السوري، كما طالبتا بخروج كل المرتزقة من ليبيا. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي التي عقدت برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره المصري سامح شكري بالعاصمة الرياض.
اتفق الطرفان على ضرورة مكافحة الإرهاب في سوريا وعودة اللاجئين والنازحين والتوصل لحل سياسي للأزمة القائمة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلا عن دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية.
لتسليط الضوء أكثر نستضيف معنا من القاهرة الخبير العسكري الاستراتيجي العميد حسن حناوي. مرحبا بكم سيادة العميد معنا، وبداية سيادة العميد ببيان مشترك بين وزيري الخارجية السعودي والمصري أكدا رفض بلديهما أي تهديدات بعمليات عسكرية تمس الأراضي السورية. هل المقصود هنا سيادة العميد تركيا؟ ولا سيما أنه جاء في البيان المطالبة بخروج كل المرتزقة من ليبيا.
هي تركيا، بس فيه إيه يعني تعلم أن السعودية ليست على وفاق مع الرئيس الأسد. أيوة ليست على وفاق، ولكن أنا رأيي شخصي ليا لا يمكن حل مشاكل سوريا إلا إذا توحد السوريين. حضرتك معايا؟ توحد السوريين ولو حتى لفترة مؤقتة تحت قيادة الرئيس الأسد مؤقتة، ثم تجرى انتخابات. إذا الأغلبية من السوريين عايزين الرئيس الأسد يكمل فترة واحدة يكمل، ولكن إذا ما رأوش الأغلبية قالت لا مش عايزين الرئيس الأسد خلاص. بس لازم طبعا أن يكون لهم ملاذ آمن، وأعتقد مصر هي الملاذ الآمن. هذه حاجة. الحاجة الثانية، أنا شخصيا لا أحب الأطراف. بمقولة عبد الرحمن الكوكتي، خلق الله ثلاثة للجور والفساد: القملة والجرادة والأتراك. الأتراك من وجهة نظري أنا الخاصة عدو طبيعي للعرب، لم يكن أتراك أبدا في تاريخهم أصدقاء للعرب. الأتراك هم سبب تخلف الأمة العربية والإسلامية، واللي أنا شايفه حاليا واللي شفناها على مر الزمن، الأتراك دائما واخدين موقف عدائي الأتراك من العرب من يوم حلف بغداد لو تفتكروا. ده انطباعي أنا الخاص يعني. وأعتقد أن المحتل الرئيسي لسوريا واللي بيمول الإرهاب في سوريا هم الأتراك، ده رأيي أنا الشخصي. يمكن في حياء شوية من السعودية، مش مصر، حضرتك معايا، مش حامل مصر. تركيا حاليا بتحتل جزء من سوريا وتحتل جزء من العراق ولها قوات في ليبيا. ماذا يبقى للعرب؟ ما مش عارف يعني أي ما وجه العرب. ده انا راي شخصي اللي بقوله معايا فاتك تحتل ثلاث اجزاء ثلاث دول عربيه، يعني تواجد عسكري في ليبيا وتواجد في العراق وتواجد عسكري في والعراق لجأت للامم المتحده وقال لهم حلوا المشكله بينكم وجزء من سوريا. يعني ايه شريط امن؟ كل دوله تعمل شريط امن للدوله الثانيه، يعني ايه مش فاهم؟ ده هذا رايي الخاص.
سيادة العميد، يعني على أي أساس مصر والسعودية ترفضان ترويع الشعب السوري ومهتمتان بسوريا بعد أن أنهكت على مدى 12 عاما؟
والله أنا شخصيا أنا وكثير من المصريين قلبنا بيتقطع لما بنشوف الأخوة السوريين والأطفال في البرد بهذا المنظر، حضرتك معايا خيام في التلج، يعني لا رحمة لا رحمة لا, لا رحمة. سوريا يعني أنا أعلم أنه لم يكن عليها مليما واحدا ديونا من الدول القلائل في العالم، الذي لم يكن عليها دولار واحد دين في أيام ما كانت مستقرة. هو أنا عشان يعني ناس مش عايزة رئيس الأسد أدمر بلدي، هل ده اسمه كلام؟ يعني عشان أنا مش عايز الأسد رئيس الأسد أو أدمر بلدي؟ لا طبعا، يعني في 50 طريقة أن الرئيس الأسد يمشي الناس إذا كان الناس تريد أن يمشي، إذا كانت الأغلبية مش عايزاه في 50 طريقة بس طرق سلمية. يعني أولا لازم سوريا تتوحد أولا لفترة معينة تحت حكم الرئيس الأسد، لأن مش شايف حد تاني، لا أرى أحد آخر، يعني مفيش على الساحة واحد من سوريا له شعبية. فده حل مؤقت لحد إجراء انتخابات اللي كان الناس عايزة السيد الرئيس الأسد ماشي، الناس مش عايزاه خلاص.
سيادة العميد، يعني نسمع دائما اتفاق الأطراف على ضرورة مكافحة الإرهاب في سوريا، عودة اللاجئين والنازحين، التوصل لحل سياسي للأزمة القائمة وفقا لقرار مجلس الأمن. ما ترجمت هذا اللغو على الواقع الحياتي السوري اليوم؟
والله أنا الذي أصبحت شماعة سوريا، أنا بكل أسف أنا بحب السوريين جدا والله، وقابلتهم أثناء ما كنت أدي فرض الحج، ناس راقيين جدا جدا جدا، وأنا أعلم أن سوريا كانت تعيش في رهد لما كان في استقرار في سوريا، وسوريا بالذات لها معزة خاصة داخل قلوب المصريين. ولكن لازم يوضع برنامج معين لتوحيد سوريا أولا، ثم إجراء بعد كده انتخابات هنشوفه إذا كان يستمر أو لا يستمر. لكن بهذا المنظر اللي احنا شايفينه، إيران عايزة لها قوات في سوريا، وحقول إيران بإذن من رئيس الأسد زي بعضه، لكن تركيا ما فيش بإذن من مين، دخل الإذن يعمل لنفسها حاجة اسمها اسمه ايه جيش حر، حرك معايا، دخلوا مكان في سوريا رافعين علم تركي كبير جدا وعلم صغير جدا لسوريا. هو يجب العرب يعني، وبعدين يجب أن تعود سوريا للجامعة العربية، لازم تعود سوريا للجامعة العربية، خطأ كبير جدا استبعاد سوريا من الجامعة العربية. والله هذا رأيي الشخصي وأعتقد أنه غير مؤثر. يعني
الخبير الاستراتيجي العسكري العميد حسن حناوي، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
وإلى التقنية الحديثة، يقيم الخبراء العسكريون فعالية سو 57 في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ماذا لديك يا محمد عن هذا التقييم؟
نعم يا شيماء، يقيم الخبراء المختصون بأن أسلحة وأجهزة الاستشعار في طائرة سو 57 يمكن أن تلعب دوراً مفيداً لروسيا في سياق العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
هل اطلعت يعني محمد على ما نشره موقع ذا درايف بهذا الخصوص؟
طبعاً طلعت على ما نشره هذا الموقع الأمريكي المتخصص في أخبار الدفاع والشؤون العسكرية، بأن طائرات الجيل الخامس من طراز سو 57 هي أحدث الطائرات المقاتلة في القوات المسلحة الروسية، وأن بإمكان الجانب الروسي استخدامها في المعارك دون الحاجة للدخول في المجال الجوي فوق المناطق التي لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
طيب وماذا كتب الموقع عن الخصوصية الفنية لهذه المقاتلة؟
أشار الموقع إلى أن الأسلحة المزودة بها طائرة سو 57 هي صواريخ جو R-37M، مداها كما أذكر يا شيماء 200 كيلومتر، وR-77-1 مداها أيضاً 110 كيلومترات، وK-77M التي مداها 160 كيلومتر. طبعاً أضاف الموقع أن استخدام هذه الطائرات في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا يمكن أن يزيد من فرص تصديرها أيضاً.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون زميلي محمد جمعة
وزميلتي شيماء ثامر. شكرنا طبعا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، والخبير بالشأن العراقي الأستاذ علي البيدر،
والخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور حسن حناوي.
للمزيد مستمعينا الكرام يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.